بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونستعين فهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع البصير. أما بعد، أيها الإخوة، مفاتيح الرزق مطلب عظيم حث عليه الشارع الحكيم الله عز وجل ونبيه عليه الصلاة والسلام. والرزق ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم بقوله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري في الصحيح: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وأهل السنة يقسمون الرزق إلى قسمين رزق لا تكلف للعبد فيه، وهو بأن خلقك الله طويل أو قصير، أبيض أو أسود أو أحمر، هذا لا تكلف للعبد فيه. ورزق مترتب على بذل أسباب، وهذا موضوع المحاضرة. فمن أعظم أسباب مفاتيح الرزق وتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال بعدها بآية: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كل أمور ميسرة. وقال بعدها بآية: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالتقوى أعظم سبب لمفاتيح الرزق. أما من السنة الحث على التقوى ما ثبت في جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: ما أكثر ما يدخل أهل الجنة الجنة؟ وهو من أعظم الأرزاق دخول الجنة. ما أكثر ما يدخل أهل الجنة الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله الجميع. فالتقوى أعظم سبب لمفاتيح الرزق، والأرزاق كلها بيد الله عز وجل الواحد القهار، وهو الذي شرع التقوى. وفي كتاب الترمذي من جامع الترمذي في كتاب الزهد يقول الإمام الترمذي: باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس. ثم ساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فهي عظيمة، لكن لمن عمل بهن أو أراد أن يعلم، أن هذه هي الغاية من العلم. قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: وهكذا طالب العلم لا بد أن يكون متأهب وجاهز. قال: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد خمسا. قال: اتق المحارم. فما هي الثمرة؟ قال: تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. فالتقوى أيها الإخوة جماع كل خير، يتقي الإنسان ربه في السر والعلن، كما في حديث معاذ الذي أخرج الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله في السر والعلن، في العلم، في المال، في الوظيفة، في الزوجة، في الذرية، في الجيران، في الأصحاب، في كل الأعمال، اتق الله حيثما كنت. هذه الوصية العظيمة الذي من رزقها رزقنا الله وإياكم، فإنها من أعظم أسباب مفاتيح الخير إما دنيويا وإما أخرويا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كل أمور تيسر. وأتى تلاميذ طلق بن حبيب من أمة التابعين فقالوا يا شيخنا أوصني بوصية جامعة مانعة، قال أوصيكم بتقوى الله. قالوا عرف لنا ما هي تقوى الله، قال أن تعمل بطاعة الله. طاعة الله ما تكفي، تصلي تطلب العلم ما يكفي، تعمل بطاعة الله على نور من الله، نور ضد الجهل والظلمة، نور من الله. هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ هذا الفعل سنة أم بدعة؟ هذا الشيء يحبه الله أم يبغضه الله؟ على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة الله ما يكفي، نور من الله ما يكفي علم، ترجو ثواب الله، وأن تخشى عقاب الله على نور من الله تخشى عقابه. الإنسان لا بد أن يخشى الله السر والعلن، وهذه هي التقوى. والتقوى هي العروة الوثقى، كما روى الإمام الحاكم صححه الذهبي والألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبي ذر، قال أوصني يا رسول الله، قال أوصيك بتقوى الله. ثم عرف لها النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله، قال فإنها العروة الوثقى، أي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله هي التقوى. التقوى هي سبب النجاح والفلاح دنيويا وآخرويا. يقول الله عز وجل في أحوال يوم القيامة في الصراط، قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، حلة القسم، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال الله جل وعلا في سورة الزمر وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا بفضل التقوى. والتقوى هي الأخوة الأكارم، هي السبب بتوفيق الله، هي الأصل والمنبع. كل الأمور بعد التقوى كلها ميسرة بإذن الله. ولذلك يحرص الإنسان على تحقيق تقوى الله عز وجل في السر والعلن، مع الكبير والصغير، في منشطه ومكرهه، مع العلماء وولاة الأمور، يتق الله عز وجل، وبإذن الله أن الله ييسر له من أموره كلها. السبب الثاني من أسباب مفاتيح الرزق التوكل على الله. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس أي كافيه، الله يكفي شؤون الدنيا والآخرة بسبب التوكل. وقال الله عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وقد هدانا سبلنا، طرق الخير أعطانا وهيئها لنا بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والعلم والقرآن والوحي. لماذا لا نتوكل على الله وقد هدانا السبل؟ والتوكل كما في حديث عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. أخمص شدة الجوع، بطونها خالية تغدو في الصباح، لكن بذلت الأسباب، طائر صغير ضعيف لكن بذل السبب. وهذا هو التوكل، لا بد من بذل الأسباب. أما ترك الأسباب فهذا تواكل. لو أنكم تتوكلون على الله، على الله وحده ليس على الناس، لا تجعل الأسباب هي الأصل، لا، تجعل الأسباب سببا لتحصيل هذا الأمر، والأمر كله بيد الله، فالله عز وجل هو الذي يعطي ويرزق. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، وتروح في الرواح عند الغروب، وتروح بطانا ممتلئة بطونها تغذي أولادها وتنام، لا تفكر ولا تحاتي. هذا الطير الضعيف، يقول ابن القيم: إذا الله عز وجل وعد هذا الطير فكيف أنت يا من هو بنو آدم، يا من هو أكرم على الله من هذا الطير الضعيف؟ بإذن الله أن الله يرزقك. فالتوكل أيها الإخوة من أعظم أسباب مفاتيح الرزق. صحيح البخاري في كتاب الكفالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان من كان قبلكم رجلان من بني إسرائيل، رجل اقترض من صاحبه 1000 دينار فقال له: من كفيلك؟ قال: كفيل الله. قال: ومن شهيدك؟ قال: شهيد الله. ثم وعده بعد حول يعني بعد سنة على شاطئ البحر، فانطلق الرجل الذي اقترض 1000 دينار إلى جزيرة أخرى. فلما وصل الحول الموعد من الفجر إلى منتصف النهار الظهر وينتظر يجد مركبا لكي يأتي إلى الجزيرة الأخرى لكي يعطي صاحب القرض قرضه ماله، فلم يجد شيئا مركبا يركبه، فوضع في الصندوق 1000 دينار وكتب: من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان 1000 دينار. وضعها في خشبة في صندوق، ثم أتى عند البحر وقال: اللهم أنت الكفيل وأنت الشهيد، أدي عنا هذا الدين. ثم لفظ الخشبة في البحر، ذهبت تمشي مع الموج إلى أن وصلت الجزيرة، وذاك الرجل انتظر عند الشاطئ إلى قبيل الغروب. قال: لعل الرجل مات، ما في إساءة ظن، حسن ظن، أو لعل الرجل لم يجد مركبا فلعل يأخذ هذه الخشبة، وما يدري أن أمواله في هذه الخشبة. قال: لعل يأخذ هذه الخشبة فوقد بها نارا كي يصنع لي طعاما. فلما أخذ الخشبة فإذا بداخلها الصندوق موجود فيه 1000 دينار، وجد في هذا الصندوق 2000، ذاك الرجل لم يجعل إلا 1000 واحدة. فأخذ الورقة والصندوق والمال، فلما أتى من غد إذا بهذا الرجل يأتي، فقال فعانقه وسلم عليه، فقال له: بارك الله لك في مالك، وأعطاه 1000. فقال: لا، أنا قال: هذا المال الذي وجدته في الصندوق 2000. قال: والله إني لم أجعل في الصندوق إلا 1000 واحدة. وهذا مصداق قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، يقول ابن عباس، من غير لا يشعر، ما هو فاطن الله، من غير شعور رزقه الله بهذا الشيء. قال ابن عباس ترجمه القرآن: لو أن السماء وقعت على الأرض واتقيت الله عز وجل لجعل لك مخرج، فكيف ما هي أدوم من ذلك. فالتوكل على الله أيها الإخوة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هو روح التوحيد ولب التوحيد، التوكل على الله. فينبغي المسلم أن يتوكل على الله ويجتهد في التوكل، ويقوى من شخص إلى شخص، الناس يتفاوتون بتوكلهم على الله. السبب الثالث من مفاتيح الرزق العمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. في رواية الترمذي: أديم وإداوم بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والله جل وعلا في سورة الحج يقول: ليشهدوا منافع لهم. فوالله لو ما في من المنافع إلا مغفرة الذنوب كفى بها منفعة، وهي من أعظم أسباب مفاتيح الرزق. قال بعض الشراح: من أعظم أسباب مفاتيح الرزق الأموال والأولاد والعلم. ويقول حافظ بن حجر: لما وصلت عند ماء زمزم وأشرب فقلت: اللهم ارزقني ذاكرة كذاكرة الإمام الذهبي. يقول: بعد 20 عام رزقنا الله ذاكرة أقوى من ذاكرة الإمام الذهبي في ماء زمزم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل ماء على وجه الأرض ماء زمزم. وقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء السقم. عظيم هذا الماء. فيحرص الإنسان على المتابعة بين الحج والعمرة على قدر استطاعته. من أعظم أسباب مفاتيح الرزق المكث في المساجد، الصلوات الخمس. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا تستعجل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأعظم سبب لمفاتيح الرزق المساجد والصلوات، حيث ينادى بهن ويصلى مع جماعة المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الرجل بالذكر، نحن الآن مجلس ذكر، أو إلى الصلاة فرضا أو نفلا، قيام الليل في البيت في المسجد، إذا أقبل الرجل بالذكر أو إلى الصلاة تبشبش الله له، تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع إليهم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني والوادعي رحمة الله عليهم. والله جل وعلا كما وعد في مفاتيح الرزق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: وثلاثة كلهم على الله ضامن، تكفل الله بالضمان لهم. إن عاش في هذه الدنيا إن عاش رزق، رزق أنواع الرزق: العلم والأولاد والذرية والمال والبركة والصلاة والطاعة والتوفيق والدعاء، رزق وكفي، كفي الفتن والحوادث والمصائب، وإن مات أدخله الله الجنة. المؤمن يتقلب في نعيم، في حال الحياة في سعادة، في حال الممات أسعد وأسعد في الجنان العظيمة، عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين. من أعظم أسباب مفاتيح الرزق هو المكث في المسجد. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم على الله ضامن، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من خرج إلى المسجد فهو على الله ضامن، إن عاش في هذه الدنيا تكفل الله له بأن يرزق أنواع الرزق: الصلوات والبر والخير والعمل الصالح والحج والعمرة وبر الوالدين، كل أنواع الخير. إن عاش في هذه الدنيا رزق، وكفي الفتن والحوادث والعين والسحر والحسد، وإن مات أدخله الله الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة لملائكته: أين جيراني أين جيراني؟ قالت الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ قال أين عمار المساجد؟ حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله. والمسجد أيها الأخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت كل تقي. لقي أبو ذر لقي سلمان أبو الدرداء فقال له يا سلمان إني أوصيك في المسجد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي. رواه الطبراني وصححه الألباني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة أي فريضة فجر ظهر عصر مغرب عشاء فهو كأجر الحاج المحرم وصلاة على إثر صلاة من المغرب إلى العشاء من العصر إلى المغرب وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أبو داود وحسن بن القيم والألباني وصححه العباد. أيها الأخوة المسجد من أعظم أسباب مفاتيح الرزق ومن أعظم أسباب توفيق الله للعبد وهو من أعظم أسباب حفظ الله له في الدنيا والآخرة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله في حفظ الله ورعايته وكلاءته سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق في المساجد. رواه البخاري ومسلم. في رواية الإمام مالك إذا خرج من فريضة تحرى الفريضة الأخرى. خرج من صلاة العصر يحتري المغرب خرج من الظهر يحتري العصر قلبه معلق في المساجد معلق في الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ونختم بهذا السبب الأخير ألا وهو الدعاء من أعظم أسباب مفاتيح الرزق أيها الأخوة هو الدعاء لما ثبت في جامع الترمذي كتاب القدر. تقول الإمام الترمذي باب لا يرد القدر إلا الدعاء. القدر يا أخوان يقسمه أهل السنة إلى قسمين قدر مبرم هذا ما يتغير. مثال ذلك واحد يقول اللهم اجعلني مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز وحرام ومن الموبقات واعتداء في الدعاء لا يجوز. هذا الدعاء دعاء إثم ودعاء يؤثم عليه الإنسان وليس من عمل البر. القدر المبرم لا يرد الدعاء مثل وقوع الموت قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. الدعاء لا يغير أمك وأبيك هذا اعتداء في الدعاء. الدعاء لا يغير النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء لا يؤخر من قيام الساعة. الدعاء في الأمور المبرمة هذه ليس للعبد فيه تصرف. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء فيقول أهل العلم القدر المعلق ويسميه بعضهم المنجز هذا مترتب على بذل السبب. الدعاء يدفع القدر كما قال عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين ندفع القدر بالقدر نفر من قدر الله إلى قدر الله بقدر الله وهو من الأمور المقدرة. الدعاء أيها الإخوة يدفع القدر المعلق. يقول ابن القيم ربما الله مرتب لك الشفاء بسبب دعوة صادقة توفرت الشروط اتفاء الموانع متعلقة عند الله متعلقة السماء اللهم ادفع عني فيعطيها الله. يدفع الله القدر بالدعاء. الدعاء شأنه عظيم. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. نوح عليه السلام كذبوه فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ماذا فعل عليه السلام؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ماذا استجاب الله عز وجل؟ قال ففتحنا أبواب السماء. السماء كلها فتحها الله عز وجل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ليس ينقض وإنما ينهمر بسرعة شديدة. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء البحر مع ماء السماء، وحملناه على ذات ألواح أي خشب ودسر مسامير، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا بحفظنا وكلاءتنا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. انظر إلى فضل الدعاء، استجاب الله عز وجل لنوح لأنه مضطر من أنبياء الله من أولي العزم عليه السلام، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. الدعاء أيها الإخوة من أعظم ما يرزقه الله العبد. قال عليه الصلاة والسلام في امرأة الحاكم الحديث من عباس بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء، رواه الحاكم صححه الذهبي والألباني. وقال عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، صححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل أي يأتي به، فعليكم عباد الله الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام زاره ضيف كما في معجم الطبراني والحديث حسن الألباني في السلسلة رحمة الله على الجميع، أنا رجل زار النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى أزواجه 9 بيوت فقال لهم هل عندكم شيء يريد أن يكرم هذا الضيف؟ فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ليس عندهم شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذا الضيف الصحابة اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. يقول الراوي فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصرة مشوية، الشاة في هذا الوقت ثمينة، فكيف في العهد الأول؟ فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام شاة سمينة مصرة مشوية من أفضل الأطعمة والأغذية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الضيف فقال هذا فضل الله، هذا فضل الله ولا ننتظر إلا رحمة الله، حسن الألباني السلسلة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب من الأدعية الجوامع ويدعو بالجوامع، ففي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي شداد فقال يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة، في رواية والدنانير، فأكنز هؤلاء الكلمات، في رواية فأكثر وأيهما أبلغ، أكثر ولا وكنز؟ قال الشراح وكنز أبلغ أي تمسك بهن ليلا نهارا. قال صلى الله عليه وسلم يا شداد من أوس إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة والدنانير فاكنز هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الأمر هو الدين، توحيد العقيدة، المنهج السلفي، لا زيغ ولا انحراف ولا تعصب ولا تغليد ولا عشوة. قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الرشد أعلى من الهدى والهداية. الرشد يقول العلماء هو السداد مع التوفيق مع القبول. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذه سنة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، مسددون وموفقون وسنتهم سنة يؤجر عليها الإنسان باتباعه. قال صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادما، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، رواه الطبراني وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي رواية الإمام أحمد والحديث حسنه ابن القيم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شداد لا تدع أن تقول في صلاتك، قال ابن القيم في الفريضة إما في السجود أو قبل التسليم، يا شداد بن أوس لا تدع أن تقول في صلاتك إلى آخر الدعاء. لعلك حفظت أبو علي إن شاء الله تكرمنا بالتسميع. أيها الإخوة، يقول ابن القيم: لا أظن عاقل يسمع بهذا الحديث ويفوته. هذا يا أخوان اشتمل على خير الدنيا والآخرة. اللهم نسألك الثبات في الأمر. أول شيء يحرص عليه الإنسان الدين. الدين أعظم ما على الإنسان وما ناله الإنسان في الدنيا والآخرة هو دينه. شرف المؤمن قيامه بالليل، يشرف عند الله بقربه إلى طاعة الله. أسأل الله بمني وفضلي وكرمي وجوده أن يوفقنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وعلمائنا ولاة أمورنا وجميع إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك يا حي يا قيوم شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك اللهم يا حي يا قيوم من شر ما تعلم، ونستغفرك يا غفور لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم على حسن أدبكم وأنصاتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.